الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قوله مصلى مكانا للصلاة، وعهدنا أوصينا وصية مؤكدة، وإسماعيل هو ابن إبراهيم الخليل، ولد له من سريته هاجر على كبر، فلما بلغ معه السعي أمره الله تعالى بذبحه ابتلاء وامتحانا، فقال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر. فقال له إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فكان نعم العون لأبيه على تنفيذ أمر الله تعالى، ولو كان في ذلك مفارقة الحياة. فلما أسلم الأب وابنه لله عز وجل وتله على جبينه ليذبحه، فرج الله عنهما بنسخ تنفيذ الذبح وإثبات ثوابه وفداء الولد بذبح عظيم. أسكنه أبوه إبراهيم مع أمه مكة منذ صغره، وكانت قفرا ليس فيها ساكن، حتى قيض الله تعالى لهما قبيلة جرهم من أهل اليمن فسكنوا عندهما، وتزوج إسماعيل منهم، فأتاه أولاد تفرعت منهم قبائل العرب المستعربة الذين فيهم خاتم الأنبياء وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. شارك إسماعيل أباه في بناء الكعبة، فجعلا يرفعان القواعد وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أن مخفف من الثقيلة، أن طهر نزها من الأقدار والشرك. بيتي أي الكعبة، وأضافها الله إلى نفسه للتشريف، ولأنها محل عبادته، للطائفين للدائرين عليه مترددين تعبدا لله عز وجل واللام للتعليل، والعاكفين الماكثين فيه لطاعة الله تعالى، والركع السجود أي المصلين. قال: المعنى الإجمالي يذكر الله تعالى عباده بما أنعم به عليهم من تعظيم هذا البيت، حيث جعله مثابة للناس يرجعون إليه كلما انتهوا من نسك عادوا في نسك آخر، وجعله أمنا للناس يأمنون فيه على دمائهم وأموالهم. ثم يأمر تعالى الناس أن يجعلوا عند مقام إبراهيم مكانا للصلاة، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث تقدم إلى مقام إبراهيم حين فرغ من طوافه فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين خلف المقام، وتجزئ أن تصلى في أي مكان لو قدر أن المقام حوله زحام، وربما لا يستطيع الإنسان الخشوع لكثرة من يمر أمامه، فله أن يصلي في جميع المسجد. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بالبيت ثم صلى الركعتين بذي طوى، يعني على بعد من الكعبة، بل خارج المسجد وخارج مكة في ذلك الزمن. قال: فصلى ركعتين خلف المقام. ثم أخبر تعالى أنه أوصى إلى إبراهيم وابنه إسماعيل أن ينزه البيت من الشرك والأقدار للطائفين والعاكفين والمصلين، وإنما قدم الطائفين لأن الطواف خاص بالمسجد الحرام، ثم العاكفين لأن الاعتكاف خاص بالمساجد، وأخر المصلين لأن الصلاة لا تختص بمكان. وهذا من تخفيف الله عز وجل على العباد، إذ جعل عبادة يشترك فيها جميع الناس، وجعل عبادة يشترك فيها خواص منهم، وجعل عبادة يشترك فيها الأخص منهم. وأيضا تتنوع العبادات، فمنها البدنية، ومنها القولية، ومنها الفعلية، ومنها المالية. والطائف لا سيما الآفاقي تشترك في عبادته جميع أنواع العبادات، ينفق مالا حتى يصل، ثم يقوم بالطواف فعلا، ثم يكثر من الذكر والدعاء فيه. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأدعية فيه إلا ما أثبته بعضهم من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، مع أن شيخنا مقبل وكذلك شيخنا يحيى حفظهم الله يضعفون قول هذا الدعاء بين الركن والمقام، أظنه من طريق عبد العزيز والد عبد الملك بن جريج ضعيف، لكن للإنسان أن يدعو الله عز وجل، وله أن يقرأ القرآن، وله أن يسبح ويحمد ويكبر ويهلل، وكله حسن. وإن طاف صامتا صح طوفه، إلا أن من السنن الثابتة أنه كلما حاذى الركن وهو الحجر الأسود يقول الله أكبر ويشير إليه بيده، وإن تمكن قبله أو استلمه بيده. وهناك زيادة أخرى وهي بسم الله الله أكبر، ثبتت عن ابن عمر رضي الله عنه، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر كلما حاذاه. قال: ما يستفاد من الآية نعمة الله تعالى على عباده بجعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا. اثنين: أن من دخل الحرم فهو آمن. ثلاثة: مشروعية الصلاة عند مقام إبراهيم، وقد بيّنت السنة أن ذلك خلفه بعد الطواف. أربعة: عناية الله تعالى ببيته حيث عهد إلى إبراهيم وإسماعيل بتطهيره. خمسة: وجوب تطهير البيت من الشرك والأقدار. ستة: وجوب طهارة مكان الطائف والمعتكف والمصلى. سبعة: أن محل الاعتكاف المساجد، وهذا محل الاستشهاد بالآية. قال: وقوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فيه بيان أن إتيان النساء من المعتكف يعتبر مبطلا لاعتكافه، وإن خرج لغير حاجة واستمر في خروجه فترة تخرجه عن الاعتكاف كان غير معتكف. والسنة في اعتكاف رمضان أن يعتكف العشر الأواخر، يدخل المغرب ثم يبقى في مسجده، فإذا كان من الصباح دخل مخبأه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال معتكفا إلى غروب شمس يوم العيد، إلى غروب شمس آخر يوم من رمضان. وقال بعضهم: يستمر في اعتكافه إلى أن يكون خروجه إلى المصلى. وبعضهم قال: إن دخل من الليل خرج من الليل، وإن دخل من الفجر خرج من المعتكف في الفجر. والسنة أن يعتكف الليالي والأيام، فإن اعتكف بعض الليالي أجزاه، لكن لم يكن متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المكث عشر ليالي. وليس من المباشرة المنهي عنها أن يمكن الرجل زوجته من غسل رأسه أو فليه أو غير ذلك، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد فتفليه عائشة رضي الله عنها، وربما غسلته ومشطته. والخروج للعلاج ثم العودة إن شاء الله أنه لا يؤثر على الاعتكاف. وأما عيادة المريض واتباع الجنائز فالأولى للمعتكف ألا يفعل ذلك. ويجوز للمعتكف أن يخرج لإيصال أهله أو لحاجة أهله حتى دون حاجته، لما ثبت في الصحيح أن صفية رضي الله عنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحدثه في المسجد، فلما قام يقلبها رآه رجلان من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية. ثم بين أن انتهاك مثل هذا الأمر يعتبر انتهاك لحق الله وحده، فلا يجوز للمسلم بحال أن يشرع في عبادة ثم يبطلها بغير عذر. أي عبادة ينبغي المسلم إذا بدأ فيها ألا يخرج منها إلا وقد أتمها أو يكون معذورا فيها، لا سيما أقصد من هذه العبادات المتصلة كالعمرة والحج الصلاة والاعتكاف والصيام. أما التلاعب بالعبادة ليس من ديننا. قوله فلا تقربوها أبلغ من قوله فلا تأتوها، لأن الإنسان إذا قرب من الأمر يوشك أن يقع فيه، وهذا من التنفير عن هذه الفعلة. ثم قال كذلك، يعني بهذا البيان الذي تقدم يبين الله آياته للناس، والمراد بها هنا الآيات الشرعية، يبينها للناس كيف يعبدونه ويتقونه لعلهم يتقون، لعلها تتحصل لهم التقوى. قال رحمه الله: تفسير الكلمات ولا تباشروهن لا تلامسوهن، أي النساء بجماع أو تقبيل أو نحوه، عاكفون ماكثون للعبادة في المساجد أماكن الصلاة المعدة لها. وجملة أنتم عاكفون في المساجد في موضع نصب على الحال من الواو في قوله تباشروهن وفي المساجد متعلق بعاكفون. تلك أي ما سبق من أحكام الصوم والاعتكاف، حدود الله موانعه التي منعكم منها، فلا تقربوها فلا تدنوا منها. كذلك أي مثل ذلك البيان يبين ويوضح بالتفصيل آياته علاماته الدالة عليه من تشريع أو تكوين، يتقون يفعلون ما يقيهم من عذاب الله. قال المعنى الإجمالي: ينهى الله تعالى عباده العاكفين في المساجد أن يباشروا النساء بجماع أو تقبيل أو نحوه من الملامسة، وذلك لأنهم منقطعون لعبادة الله تعالى في بيوتهم، ومثل هذه المباشرة تحول بينهم وبين المقصود من ذلك الانقطاع. ثم يبين تعالى أن ما سبق من الأحكام حدود وموانع شرعها الله تعالى لتمنع من وقوع الناس في الإثم، ونهى عن قربانها لأن القرب منها ذريعة للوقوع فيها كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ثم أخبر سبحانه أن مثل هذا البيان هو دأب الله تعالى في آياته يوضحها للناس على وجه التفصيل لأجل أن تقوم عليهم الحجة فيفعلوا ما يقيهم من عذاب الله تعالى. ما يستفاد من الآية: واحد، تحريم مباشرة النساء لشهوة على المعتكف. اثنين، أن محل الاعتكاف المساجد فلا يصح في غيرها، وهاتان الفائدتان محل الاستشهاد بالآية. ثلاثة، أن نواهي الله تعالى حدود تحجز الناس عن الوقوع فيما يضرهم. أربعة، تحريم الوسائل الموصلة إلى المحرمات. خمسة، كمال بيان الله تعالى آياته للناس سواء كانت شرعية أم كونية. ستة، قيام الحجة على الناس ببيان هذه الآيات التي توجب التقوى. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله عز وجل مما يتعلق بآيات الصيام وهكذا الاعتكاف، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، ننتهي من باب وندخل في باب فنزداد خيرا إلى ما قد أنعم الله عز وجل به علينا وله الحمد والمنة. وبالنسبة لهذه الليلة سيستمر درسنا على العادة إن شاء الله بين مغرب وعشاء، إلا أنها ستكون محاضرة في ضبوط لأخينا الفاضل عادل المشوري وهكذا أحمد المحمدي، فمن أحب أن يحضر يجهز نفسه ويركب مع الباص بعد العصر إن شاء الله. والحمد لله.